أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في الآية الثانية، والحمد لله قد تم الاستدلال وطريقة الاستدلال على حجية خبر الواحد من آية النفر الواردة في سورة التوبة آية 123 في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. قلنا أن طريقة الاستدلال الذي اعتمدها المصنف عليه الرحمة أنه نظر إلى صدر الآية واستفاد منها وجعلها أرضية لطريقة الاستدلال على المدعى. فلولا نفر ثم رفع تفريع النتيجة ودخل في طريقة الاستدلال، لا نعيد ما تقدم. صحيح. فالحاصل على كل حال أنه بعد كون النفر للتعلم كما قلنا، سواء كان وجوب كفائي مثلا على خروج جماعة معينة أو على نحو الترخيص لا يفرق، فعلى كل حال يلزم ذلك من الأخذ منهم، يعني بعد أن يتفقهون ويرجعون لينذروا قومهم يلزم على الآخرين أن يأخذون منهم ويحذرون عقاب الله سبحانه وتعالى. ولازم هذا المقام أو لازم هذا الاستدلال ولازم هذا الكلام أن ماذا؟ أن كلامهم حجة، أن الله تعالى قد جعله يعني جعل كلامهم وجعل تبليغهم حجة على الآخرين، وهذا ما نرنو إليه من أنه ماذا؟ أنه نستدل بها على حجية خبر الواحد، وإلا يكون هذا التدبير الذي شرعه الله لا فائدة منه إذا لم يؤدي إلى هذا الغرض الذي أشرنا إليه. واضح. فلذلك يقول المصنف: هكذا ينبغي. قرأنا العبارة الأخيرة: هكذا ينبغي أن تفهم الآية الكريمة في الاستدلال على المطلوب، وبهذا البيان يندفع كثير مما أورد على الاستدلال بها للمطلوب. يقول بهذا البيان الإشكالات اللي واردة 5 أو 6 وغيرها كما أشار إليها الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في رسائل حلقات أشار إلى بعضها إلى غيره من الأعلام أبحاث الخارج أن تذكر. يقول مصنف: نحن بهذا البيان لا نحتاج أصلا حتى إلى ذكرها، لأنها تزول بهذا البيان الذي ذكرها. واضح. بقي تقريبا عندنا 3 أمور أو 4 أمور على نحو الاختصار ذكرها المصنف، يعني دشنها تدشينا، وهي هم كذلك عبارة عن بعض التعبيرات الإشكالات، يعني بعضها هي يعني بعض صيغ الإشكالات الواردة على آية النفر. الأمر الأول يقول بأنه هل الاستدلال ذكرناه قائم على أن يكون نفس النفر واجب، مثلا ينبقي من كل قوم أن ينفر مجموعة على نحو الوجوب؟ لا، أو أنه هذا يكفي حتى لو كان هذا ترخيص، يعني رخص الواجب الشارع المقدس، لأن هناك كما قلنا توهم حضر من أن هناك الكل مثلا لابد أن ينفر، فجاءت الشرع هذا التوهم أو هذا الاعتقاد لي وقالت أنه لا، النفر لبعضهم. فهل الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الواحد يتوقف على أن نقول بأن هذا النفر واجب وجوبا كفائيا للبعض دون الجميع، أو حتى يتم الاستدلال على لو كان ماذا؟ لو كان نعم، يعني يعني هل يكون بهذا؟ لا، يعني هل يكون واجب بالضرورة؟ يقول هذه لا نحتاج إلى أصلا أن يكون كما استدل البعض وأطال، لأنه لا يتم الاستدلال على حجية خبر الواحد بهذه الآية إلا إذا كان النفر على هذه الطائفة واجبا كفائيا. لا، يقول يتم الاستدلال حتى لو كان على نحو الترخيص. هذا واضح. النقطة الثانية التي أثارها وهو أنه البعض هكذا قال أنه لا بد لكي نستفيد حجية خبر الواحد أن يكون نفس الحذر من المتلقين من غير النافرين من الباقين، يعني الذين بقوا وينتظرون هؤلاء يأتون. أي أحسنتم، هؤلاء الذين بقوا في المدينة أو في هذا المكان وينتظرون الجماعة الذين طلبوا العلم يأتون. قالت له لعلهم يحذرون. هل بالضرورة أن يكون هذا الحذر واجب عليهم ولا حذر أو لا؟ حتى لو لم يكن واجبا، يعني هل الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية خبر الواحد متوقف أن يكون حذرهم واجب هؤلاء نفس المتلقين الذي تلقون من المتفقهين؟ يقول ما هذا ليس له دخل إيه في طريقة الاستدلال على حجية خبر الواحد، ما له أثر، سواء قلنا واجب أو لم نقل واجب. حتى لو قلنا بأنه يستحسن حسن الحذر مثلا، حسن الاحتياط، حسن عقلي مثلا، أي يقول سواء قلنا بهذا أو بهذا، نفس الآية عندما قالت لهؤلاء المتفقهين الراجعين أن ينذروا قومهم، هذا مقتضى أن على هؤلاء أن يقبلوا كلامهم، وإلا لا فائدة منه أصلا. يعني يكفينا في طريقة الاستدلال أن لا يكون هناك ماذا حرام في قبول قولهم، لأنه تتعلم طائفة وتأتي وتبلغ، مع ذلك نقول لهؤلاء لا تأخذون منهم، لا أنتم روحوا تعلموا، هذا نقض الغرض. وقلنا هذا خلاف الحالة العقلائية في طريقة ماذا، في طريقة التعليم وما إلى ذلك. إذن بهذا أو بذاك نقول لسنا بحاجة كما أطال البعض، كما يقول المصنف عليه الرحمة، كما أطال البعض في إثبات أن هذه لعل تفيد الوجوب، لعل ما تفيد الوجوب أو لا تفيد، ولا بد من إثبات أنها تفيد الوجوب أو ما شاكل ذلك لكي يتم بالاستدلال. يقول هذا كل الكلام لا معنى له. يقول يكفي واقعا كما قلنا، يكفي أن جعل حجية قول النافرين الذي استفدناها من الآية هو يكون دليلا على وجوب الحذر، يكون دليلا على وجوب الحذر للباقين. لا نحتاج أنه مثلا إلا نستفيد من لعل مثلا أو كذا، كما هو مثلا هناك طريقة استدلال ذكرها الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في إثبات وجوب الحذر من هؤلاء. لا، ما نحتاج لكل هذا، بل جعل الحجية لقول النافرين الذي نفروا ورجعوا المتفقهين يكون هذا دليلا على وجوب الحذر. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ النقطة الثالثة في المقام هي ما ذكره كأن إشكال مقدر، وهذا لطيف، هذا كأنه يقول بعضهم تعالوا أنتم قلتم الكلام في حجية خبر الواحد، يعني استدللتم بهذه الآية الشريفة على حجية خبر الواحد، خبر الواحد يعني واحد، والآية ماذا عبرت؟ طائفة، طائفة في اللغة هي من ثلاثة وفوق، يعني من ثلاثة وما وأعلى، أما واحد لا يسمى طائفة، فكأن الآية لابد هذه الطائفة تبلغ بهذه الحالة بكونها ثلاثة أو أكثر، فلذلك بعد ذلك يترتب وجوب الأخذ منهم من غير النافرين. هذا جو الآية، فعليه لا يمكن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد. هذا الواحد لو جاء لوحده ونقل خبر، نقل معلومة، لا يؤخذ بكلامه، لا تشمله الآية أساسا، لابد أن يكون من ثلاثة وفوق. قل المصنف عليه الرحمة هذا الإشكال غريب جدا، يعني لأنه أولا لكي يتضح هذا المطلب نذكر مسألة لطيفة وأن ذكرناها في السنة الماضية في مسألة العموم. الجواب يكمن في هذه النقطة، أن العموم في هذه الآية يقولون أفراد لا مجموعي. ذكرنا هذا البحث في محله لكم بالفائدة والإشارة لهذا المطلب. تعلمون بأن العموم في اللغة هو الشمول والاستيعاب. العموم في اللغة يعني الشمول والاستيعاب. نعم، الفرق بين العموم والإطلاق كما تقدم. العموم يستفاد من دلالة وضعية يعني بواسطة المدلول اللفظي، كل، جميع، طائفة، كافة، معذرة كافة إلى غير ذلك. بينما الإطلاق كما تعلم من مقدمات الحكمة. وعندنا أقسام للعموم، منها العموم الأفرادي أو ما يسمى بالعموم الاستغراقي كذلك. العموم الأفرادي كما تقدم في محله، العموم الأفرادي يعني استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة في عرض واحد، يعني يكون الحكم ثابت لكل فرد فرد من أفراد الطبيعة، كان العطف بلغة مثلا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، هذه كلها أداة عموم في الإكرام، كل عالم يعني كل عالم لوحده محلا للإكرام، أكرم العالم فلان وفلان 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 إلى آخر القائمة، هذا سموه عموم أفرادي، عموم استغراقي استيعابي، يعني الحكم انصب على، إن صح التعبير، انصب على جميع أفراد الطبيعة. المطلوب أن يكرم كل العلماء، لا أكرم بعض وأترك البعض، واضح؟ فيكون كما قلنا الحكم ثابت لكل أفراد الطبيعة. صحيح في مقام إنشاء الحكم اللي يقول لك اكرم كل عالم، هو كأنه هو حكم واحد، اكرم كل عالم، حكم واحد أصدره في الشارع إبرازا إنشاء، ولكنه هذا ينحل على كل فرد فرد، زيد عالم وعمر عالم فلان عالم فلان، يعني أكرم زيد، أكرم عمر، أكرم كذا، أكرم كذا، فكلها ينحل، يعني ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد في الخارج. ولكن مثلا صعوبة هذا الأمر أو لعدم جدوائية مثلا، فيقول ماذا؟ أكرم كل عالم. واضح هذه النقطة؟ هذا الأفرادي. عندنا المجموعي، المجموعي هو العموم، ولكن يكون المجموع هو بما هو مجموع هو موضوع الحكم، النظر إلى المجموع بما هو مجموع، فكأن كل فرد هو جزء من الموضوع، واضح؟ يعني كأن هذا المجموع مركب من هذه الأجزاء، فالحكم انطبق على هذه الطبيعة بما هي طبيعة، أو المجموع بما هو مجموع الذي يحتوي هذه الأفراد. ولذلك المجموعي فيه إطاعة واحدة وفيها معصية واحدة، يعني مثلا باب المثال الإيمان بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، بعد يعني للنبي صلى الله عليه وآله والصديقة الزهراء، ومن أمير المؤمنين سلام الله الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، هذا الإيمان بالمعصومين، الإيمان بالمعصومين بمقاماتهم وكمالاتهم وشرائط الإمامة فيهم وشرائط وظائفها وما إلى ذلك، الإيمان بهم إيمان ماذا يقولون على نحو المجموعي، يعني الإيمان بما هم أجزاء في هذا المجموع، بمعنى أنه من بمعنى أنه الإيمان بهم بكلهم إطاعة واحدة، إنكارهم جميعا ماذا؟ معصية، واضح؟ إنكار بعضهم والإيمان ببعضهم معصية، يعني الإيمان ببعضهم وإنكار البعض الآخر بقوة إنكار الجميع، لأن المأخوذ هذا على نحو الإيمان على نحو العموم المجموعي، يقولون أؤمن بكل الأئمة المعصومين. شوف هذه كل هنا خذت على أنه كل معصوم هو جزء من هذا المجموع، فأي شخص فأي نقص في الإيمان ترضي 11 معصوم وترك واحد منهم مثلا، كما نستجيب له مثلا من ينكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو ما شاكل ذلك والعياذ بالله، هذا في قوة أنه أنكر جميع، وذاك فيها معصية واحدة وطاعة واحدة. يقول لي أنا آمنت به 11 إمام ما اعتد. لا ما اعتمر، لأنه هذا مأخوذ على نحو، لأن تكذيب أحدهما يستلزم تكذيب الكل، إنكار أحدهما يؤدي لإنكار الجميع، هذا مأخوذ على نحو العموم المجموع. الآن سؤالنا الآن بالنسبة لطائفة، هذه الطائفة يتفق الطائفة هذه بأي نحو؟ معذرة أحسنتم، هذه الطائفة الآن لما قالت الآية الشريفة فلولا في الآية الشريفة وما كانوا ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقه في الدين، هذه مأخوذة على نحو العموم الاستغراقي، العموم الأفرادي، يعني كل واحد مصب للحكم، وهو مصب الحكم على الثلاثة، لا لا لا، كان تقول واحد وواحد وواحد وواحد، فكل واحد منهم محل للتبليغ ومحل لحجية كلامه. لاحظ، مثل لما أنا كما قلنا أكرمت زيد أكرمت عمرو، نعم إذا أكرم الزيد أثبت مثاب، إذا أكرمت عمرو أثبت، إذا أكرمت بكر أثبت، إذا أكرمت فلان أثبت، إذا كذا، إذا لم أكرم فلان أعصي الله، لكن البقية فيهم ذلك اللي أكرمتهم مثاب، لأن هذا عموم أفرادي، يعني كل فرد لحكم الخاصة. لاحظ، مو مثل العموم المجموعي، لو كان على نحو العموم المجموعي صحيح لابد أن يكونوا ثلاثة أو أكثر لتتحقق فيهم ماذا؟ تحقق فيهم لياغة، لياغة ماذا؟ الحجية، وإلا إذا كان واحد فيهم أخذت من كلامه هذا ما حقق للحجية. نقول لا، هذا لو قلنا أن الآية على نحو العموم هذه كافة، كافة من أدوات العموم، هذه على نحو العموم المجموع إذا كان كذلك، ولكن تعلمون ليس الأمر كذلك، بل أن على نحو العموم الاستغراقي الأفرادي كل فرد هو موضوع للحجية من هذه الطائفة الخمسة العشرة الأكثر الذين نفروا، فكل واحد منهم بعد أن تفقه في الدين وجاء لينذر هذا هو أصبح ماذا؟ أصبح محلا لمن؟ أصبح محلا لحجية خبر الواحد، فلا نحتاج إلى هذا كل هذه الإشكالية الواردة. واضح هذا الأمر الثالث الذي تبقى. الأمر الرابع والأخير، المصنف هنا عليه الرحمة تبعا لأساتذته ومنهم الشيخ النائي قدس الله نفسه الزكي من استفاد ومن درس عند الشيخ النائي رحمه الله، لكن ينقل عن بعض تقريرات بعض الأساطين من الأساتذة أو من التلاميذ الشيخ النائي بأن هذه الآية ليست فقط مقصورة على حجية خبر الواحد، يعني الراوي مثلا، صحيح الأبرز الآن وتذكر في مقام هذا الاستدلال حجية خبر الواحد حجة أو لا، ومن ضمن الاستدلال ذكرت هذه الآية الشريفة. واضح هني الشيخ النائيني وكذا حتى المتأخرين ربما حتى من السابقين عليه يحتاج إلى تتبع، إنهم لا قالوا بأن هذه الآية لا تقتصر على حجية خبر الواحد، بل هذه الآية تشمل حتى حجية قول المجتهد. المجتهد نفس الكلام، هو ينفر من بلده، وذلك الآن من الاستدلالات على حجية على وجوب طلب العلم وجوب الكفائي مثلا، وكذلك حجية قول المجتهد وغير ذلك، ووجوب الأخذ عنه، كل يستللون بهذه الآية الشريفة، شوف كتاب التقليد والاجتهاد مثلا وغير ذلك. فهنا استدلال على يعني يقولون بأن هكذا، بأن هذه الآية لا تقتصر على ما نحن فيه من حجية خبر الواحد، بل تشمل قول المجتهد الذي نفر من بلده وجاء جلس في الحوزات العلمية سنوات طويلة وبحمد الله تعبأ بالعلوم الدينية جميعا، وثم رجع لينذر قومه، تشمل المجتهد الذي يفتي ورسالة العملية حجة على الآخر لمن ليس بمجتهدين مثلا، توفرت شرائط المرجعية في كذا كما في وقرر في محل عند أعلامنا الأعلام رحم الله الماضين وأيد الباقين، فيأخذ من يجب عليه الأخ مع توفر الشرائط. يقول لا لا يجب علي الأخذ، لا يجب عليك من أصل هذه الآية الشريفة كذلك، وإلا يكون إنسان معرضا لغضب الله سبحانه. أو هو ليروح ينفر يطلب العلم، ليش ينشغل بزراعته وبتجارته وبأمواله وظيفته؟ بعد هم لا تريد أن تأخذ من هذا الطريق، ولا تريد أن تذهب أنت طلب العلم، وطلب العلم كما تعلمون طلب العلم والعفة واجب عقلي وقضى عنه واجب شرعي كذلك. نعم الشرع رحمة به، رحمة منه بنا، أنه ما قال انفروا كلكم، ينفر البعض يتعبأ بالعلم والمعرفة ثم يرجع ولينذر. فأنكم إذن فمعنى ذلك أن له حجية، قوله حجة وما إلى ذلك. نعم، وذكر عبارة نقرأها لي الشيخ الميرزا النائين عليه الرحمة مضافا، يعني هذا الطريقة، هذا بحث، بحث آخر لطيف ذكره المصنف، يقول كذلك يستفاد طبعا من الآية الشريفة ماذا يستفاد؟ أحسنتم، وجوب اجتهاد في هذه العصور متأخرة، لأنه فعلا كما قلنا ليس الكل هو يستطيع أن مثلا يستطيع، نعم، يجب الاجتهاد كما قلنا في هذه العصور المتأخرة، لكن كما قلنا على نحو الوجوب الكفائي، فلا يمكن واقعا أن اللهم صل على محمد وعلى محمد، فلا يمكن أن يذهب الكل كما قلنا، فهنا وجوب كفاية على مسألة ماذا؟ مسألة وجوب طلب العلم ووجوب الاجتهاد، وبالتالي نقل كذلك الأحكام للآخرين على نحو الوجوب الكفائي. هذا ما يمكن عرضه، وهذا الذي تبقى في البحث السابق. نقرأ العبارة، واضح إن شاء الله. قال وينبغي، وقفنا عند هذه النقطة، قال وينبغي ألا يخفى عليكم أنه لا يتوقف الاستدلال بها في هذه الآية الشريفة على أن يكون نفر الطائفة من كل قوم واجبا، بل يكفي ثبوت أن هذه الطريقة مشرعة أو مشرعة من قبل الله تعالى، وإن كان بنحو الترخيص، كما قلنا هذا دفع إشكال مقدر، لأن نفس تشريعها يستلزم تشريع حجية نقل الأحكام من المتفقهة، فلذلك لا تبقى حاجة إلى التطويل في استفادة الوجوب. واضح؟ كما أن هذا يمكن إشكال آخر مقدر لدفعه، كما أن الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند إنذار النافرين المتفقهين واجبا، واستفادة ذلك من لعل أو من أصل حسن الحذر، بل الأمر بالعكس، فإن نفس جعل حجية قول النافرين المتفقهين المستفاد من الآية يكون دليلا على وجوب الحذر. نعم، يبقى شيء وهو أن الواجب أن ينفر من كل فرقة ماذا؟ طائفة. هذا قلنا إشكال آخر، والطائفة ثلاثة فأكثر، أو أكثر من ثلاثة، وحينئذ لا تشمل الآية خبر الشخص الواحد أو الاثنين، ولكن يمكن دفع ذلك بأنه لا دلالة في الآية على أنه يجب في الطائفة أن ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم مجتمعين بشرط الاجتماع، فالآية من هذه الناحية مطلقة يعني تشمل كل فرد، وهي مأخوذة بشرط أن يجتمعون فتكون لهم الحجة على نحو العموم المجموع مثلا، فالآية من هذه الناحية مطلقة، ومقتضى أطلاقي يكون خبر الواحد لو انفرد بالأخبار ماذا؟ حجة أيضا، يعني أن العموم فيها أفراد لا مجموعي. واضح؟ تنبيه، إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العام، نفس الشيء بنفس الاستدلال، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد، لاحظ، وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامة للطرفين يتفقهوا في الدين، وقد أفاد ذلك شيخنا النائين قدس سره كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال لاحظ العبارة، إن التفقه في العصور المتأخرة وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاثة. الآن في عصرنا طريقة استدلال على الحكم الشرعي بالآية مثلا بالرواية تعتمد على أمور ثلاثة: أولا الصدور، أنها ماذا صدرت من المعصوم، أما بتواتر أو بخبر واحد أو بخبر واحد مشفوع بقرين فيفيد العلم على بعض المباني، لاحظ، وثلاث الصدور وجهة الصدور وين جهة الصدور والدلالة دلالتها. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين اللي هو ماذا جهة الصدور والدلالة مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إعمال النظر والدقة، لاحظ. ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا بس كان الأول يثبت الصدور، يعني ما كانت فيه هناك إعمال ودقة وحاجة إلى العملية الاستدلالية التي نراها عند أعلامنا في هذه الأزمنة، إلا أن التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلا إلى إثبات الصدور، ليس إلا. لكن اختلاف محقق التفقه في اختلاف الأزمنة لا يوجد اختلافا في مفهومه، يعني نفس التفقه بما هو تفقه، يعني بتعبيرنا مفهوم عام له مراتب، منها الذي كان في زمن الإمام إنه فقط ولو يحرز أن هذا صدر من الإمام، نوع من التفقه. الآن مع مرور الأزمنة هذه العبارة ماذا أخذت في التعمق في كذا، لها مراتب عدة، مثل كلمة الاجتهاد مثلا، مثل كلمة الاستنباط أو ما شاكله ذلك من هذه الكلمات.
التفقه كان منحصر بالرأي الإمام في
زمان أحسنتم، نعم أحسنتم، هذا يسموه تفقه. الآن لا، الآن التأمل في الدلالة جهة الصدور أو ما شاكله ذلك. يقول لا، لكن اختلاف محقق التفقه في اختلاف الأزمنة لا يوجب اختلافا في مفهومه، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، يعني هذا الذي يعرف الأحكام الشرعية بإعمال النظر كصالح الفقيه، كذلك العارف فيها من دون إعمال النظر يعني فقط اللي ينقل رأي اليوم تعبيرنا أو حافظ رواية أنا ذاك وينسبها إلى الأمة سلامه هم يعتبروا فقيه، لاحظ. كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه ماذا حقيقة الآن. وهذا تمام الكلام، واضح إن شاء الله. إذن الآية كما يستدل بها على حجية خبر الواحد يستدل بها فيما نحن فيه فيما يرتبط بقول المجتهد. وبمقتضى عموم التفقه فإن الآية الكريمة أيضا تدل على وجوب الاجتهاد في العصور المتأخرة عن عصور المعصومين وجوبا كفائيا، بمعنى أنه يجب على كل قوم أن ينفر منهم طائفة فيرحل لتحصيل التفقه وهو الاجتهاد، ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها على حجية قول المجتهد على الناس الآخرين وجوب قبول فتوى عليهم. الآن حجية خبر الواحد وقبول وكون حجة، فبالتالي لابد أن يقبل هؤلاء كلامه لعلهم يحذر، نفس الكلام في قول المجتهد وفتاوى المجتهد، واضح. هذا تمام الكلام إن فيما يرتبط بهذه الآية الكريمة. حسب الوقت ناخذ شيء من هذه الآية الشريفة. عندنا الآية آية سموها حرمة الكتمان آية حرمة الكتمان هذه وردة في سورة البقرة آية 159، كما في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، إلى آخر الآية الشريفة. البعض قال بأنه يمكن الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية خبر الواحد بنفس ما تقدم من طريقة استدلالية في آية النظر. كيف؟ وجه الاستدلال بأنه أولا الله سبحانه وتعالى حرم كتمان البينات. إنسان عنده بينات، عنده علوم، حرم ماذا؟ كتمانها. لاحظ، والهدى هو أن يبينه للناس، والهدى هو أن يبينه ماذا؟ للناس. هذا الهدى المفروض أن يبينه ماذا؟ للناس لكي يستفيد. فإذن هناك حرمة كتمان، الله لا يقبل منك أن تكتم هذه العلوم التي حصلت عليها، وهذه طريقة الاستدلال الآن. فالهدى وطريقة الهداية وبالتالي الهداية واجبة، إنه الكتمان حرام، إذن الهداية ماذا؟ وبث العلوم واجب. لازم هذا ماذا؟ أن يقبل الطرف المقابل كلامك، وإن لم يكن كلاما يقينيا كما قلنا في آية النفر، حتى لو كان كلاما ظنيا، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. واضح؟ فنفس الطريقة الاستدلالية، فكأن هناك ملازمة، لاحظ، ملازمة عقلية أو حتى مثلا عقلاء إن شئت فعبر، بين وجوب الإظهار ووجوب القبول من الطرف. يعني أنا لا يجوز لي أن أكتب فيجب علي الإظهار، وأنت ماذا؟ أن تقبل، أو العكس، أنت يجب عليك أن تظهر وأنا ماذا؟ أقبل منك. هناك ملازمة بين حرمة الكتمان بمعنى أنه يجب إظهارها وبين القبول، فلابد أن يقبل، وهذا معنى حجية خبر الواحد. وإلا إذا قلنا أنه يحرم الكتمان ويجب الإظهار ولكن لا يجب على ذلك القبول، سواء كان علميا المنقول أو يقين أو ظنية، كل هذا سيستلزم اللغوية المحضة بعد، ولا فائدة من هذا. إذا أنه أنت تكتم علوم والله يحرم عليك أن تكتم، وهذا ليس في طريق الهداية، ولكن لو أنك أظهرت وأبرزت ما عندك لهداية الأطراف المقابلة لك، لكن هم غير ملزمين بكلام، سواء كان علميا يقينيا مثلا أو حتى ظنيا، ماذا نقول؟
لا فائدة
أصلا من هذا التحريم وهذا التجريم. أساسا جرم يعتبر القرآن وهو حرمة الآية، واضح أن هذا جرم حرام، ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وغير ذلك. واضح؟ هذه طريقة الاستدلال بهذه الآية الشريفة، هذه طريقة الاستدلال. واضح؟ فإن كأن هناك كما قال بأنه ماذا؟ هناك ملازمة، بملازمة قائمة بين وجوب الإظهار بمعنى حرمة الكتمان وبين القبول، وإلا كان وجوب هذا الإظهار كما قلنا لغوا وبلا فائدة، وبالتالي يتم الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الكتمان أو آية حرمة الكتمان، كما تم الاستدلال على حجية خبر الواحد ماذا؟ بآية النار. هذا تمام الكلام في طريقة الاستدلال، احنا اختصرنا لأن نفس الجو الذي تقدم، لا نعيد بأكثر من ذلك. المصنف عليه الرحمة وجملة من الإعلام الكبار قديما حديثا، أنت الشيخ الصدر بحلقات وغير إعلام الكبار، على كل حال يقولون أن الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجية خبر واحد أصلا غير تام، وفي جملة واحدة أن هذه الآية الشريفة أجنبية عما نحن فيه، أجنبية ولا توجد فيها شمة أصلا على حجية خبر الواحد. الآن كيف يمكن واقعا تقريب هذا المعنى؟ ذكرت عدة أوجه كمناقشة واعتراضات على الاستدلال، يعني في من استدل بها لكن وجه باعتراضات شديدة جدا وتعبيرنا الشرسة، لأن الآية الشريفة أصلا ليس جوها هذا الجو، ليس جوها أن يستدل بها على حجية خبر الواحد، بل هي أجنبية. أولا نشوف إذا حسب الوقت، خلنا نقرأ طريق الاستدلال الآن الرد كيف، ربما أشوف حسب الوقت يعني. قال الآية الثالثة آية حرمة الكتمان، وهي قوله تعالى في سورة البقرة 159: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إلى آخر الآية الشريفة. وجه الاستدلال بها يشبه الاستدلال بآية النفر. كيف؟ قال فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات، كتمان الدلائل، كتمان الحقائق والهدى، كتمان البينات والهدى، وجب أن يقبل قول أو يقبل قول من يظهر البينات. واضح ملازمة. والهدى البينات والهدى ويبينه للناس، وإن كان ذلك المظهر والمبين ماذا؟ واحدا لا يوجب قوله العلم. صحيح، هذا الذي يبين ما يجب للعلم اليقين، حتى لو يجب لك الظن كما قلنا هذا يتم به الاستدلال على حجية خبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن، وإلا لكان تحريم الكتمان إذا ما يفيد إلا فقط لا نأخذ إلا من اليقين، ولا بالتالي لا نأخذ من غير وبالتالي الظن لا نقبل به، هذا يقول لغوا، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، ملازمة. لاحظ الآن عقلية عقلائية عرفية في كلام حب بغض النظر، يقول ملازمة على كل حال بين أنهما يجب إظهاره وعدم جواز كتمانه وبين وجوب القبول. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية أو عرفية أو عقلائية أو ما شئت فعبر بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وإلا لكان وجوب الإظهار لغوا وبلا فائدة. ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم، يعني ما تظهره موجب للعلم واليقين، فكذلك لازمه وهو وجوب القبول لا بد أن يكون مطلقا من هذه الناحية غير مشروط فيه بما يوجب العلم. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد. وعلى هذا الأساس من الملازمة قلنا بدلالة آية النفر ماذا؟ على حجية خبر الواحد وحجية فتوى المجتهد، نفس الكلام. الآن يأتي الحديث أنه هل يمكن فعلا الاستدلال أو غير، طبعا نحتاج إلى وقت، وعندنا ربما إشارة إلى بعض الآيات السريعة، لأنها كما قال توجد آيات أخرى فقط ذكرها وشيء من المناقشة السريعة لبعض الآيات الواردة في هذا المقام، يأتي الحديث عنها في الجلسة المقبلة والدرس المقبل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.